وقد تقدم لنا في غير ما حلقة في هذا البرنامج لأن تارك الصلاة يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة بدلالة الكتاب والسنة والآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم. وبينا أن أدلة القائلين بعدم كفره ليس فيها أو ليس لها أو ليس فيها ما يدل على ما استدلوا به عليها، لأنها إما نصوص عامة خصصت لأحاديث بلا حديث الدالة على كفر تارك الصلاة، وإما أنها أحاديث قيدت بوصف لا يمكن أن يدع الإنسان معه الصلاة، وإما أنها أحاديث كانت في حال يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة، وإما أنه لا دلالة فيها أصلا على ما ذكروا. وعلى كل حال فالذي أراه في هذه المسألة التي سألت عنها المرأة أنه لا بد من إعادة عقد النكاح ما دام حين عقد النكاح عليها وهو على الوصف الذي ذكرت لا يصلي بل يكفر بالصلاة، لا بد من أن يعاد العقد مرة أخرى، وبهذا تنحل المشكلة. وفي ظني أن إعادة العقد أمر يسير على الزوج وعلى الزوجة أيضا، لأنه ليس فيه أكثر من أن يحضر الولي وهو أبوها إن كان موجودا أو أحد أبنائها إن كان بالغا عاقلا ولم يكن أبوها موجودا، ويتم العقد بالشهود وبمهر يتفقان عليه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. السؤال التالي للمستمع محمد مدني أحمد من جدة، يقول: أنا متزوج من زوجة ولي منها 4 أولاد، وكانت دائمة الخلافات معي، وكنت أحلف عليها بالطلاق 3، وفي نفس الوقت هي تطلب الطلاق، وكذلك نيتي أثناء الخلاف الطلاق، وسبق مرة أن طلقتها فعلا ثم استرجعتها، وبعد رجوعها تكررت نفس الخلافات والحلف، وبعد نهاية الخلاف يقوم بعض الأصدقاء والأهل بالصلح ولم يتم أي شيء، وحتى ذلك الحين على ذمتي، وكنت خلال هذه الفترة جاهلا بعيدا عن الصلاة وأمور الدين، وقد تكرر هذا أكثر من 10 مرات، فما الحكم في ذلك؟
الحكم في ذلك ما دمت تقصد فيما تقول الطلاق فإن الطلاق يقع، وإذا وقع الطلاق فإنه إذا تكرر 3 حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك بنكاح صحيح، ثم يكون الفراق بينه وبينها بموت أو طلاق أو نحوه وتنقضي عدتها، فحينئذ تحل لك. هذا إذا كان ما فعلته من المعاصي لا يخرجك من الإسلام، أما إذا كانت المعصية التي تمارسها وتقوم بها تخرج من الإسلام فإن الرجل يرتد والعياذ بالله ينفسخ نكاحه، إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فإن نكاحه باقي، وكذلك أيضا بعد انتهاء العدة على قول الراجح ما دام للزوجة رغبة في الرجوع إليه.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أحمد السيد أحمد مصري يعمل بالأردن عمان، يقول: ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب، وما هو مقدار النصاب في الذهب والفضة، وهل المال العائد به معي من عملي في خارج بلدي عليه زكاة، وإن كان عليه زكاة فهل تقع عن الموجود معي فقط أم الذي أرسلته في السنوات السابقة إلى أهلي للمصروف، وعن قطعة أرض لبنائها منزلا، وهل الذي أدفعه إلى أخي مصاريف دراسية وما شابه ذلك يجوز اعتباره من الزكاة أم لا تحل الزكاة على أخي؟
هذه عدة مسائل في هذا السؤال. أما الأولى فهي نصاب الذهب والفضة. نصاب الذهب 20 مثقالا.
نعم.
وأما ويساوي الجرام 85 جراما.
نعم.
وأما نصاب الفضة فهو 140 مثقالا، ويساوي بدرهم الفضة السعودية 56 ريال. وأما الأموال التي تحصلها في بلد غير بلادك فتجب فيها الزكاة كما لو حصلتها في بلادك، وما تم عليه الحول وجب إخراج زكاته، وما صرفته لأهلك قبل تمام الحول أو لنفسك فإنه لا زكاة فيه، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول. وأما ما تعطيه لأخيك في نفقاته المدرسية فإن كان أخوك تجب عليك نفقته فإن هذا من النفقة عليه فلا تحتسبه من الزكاة، وإن كانت نفقته لا تجب عليك لكون الأب موجودا فإن لك أن تحتسبه من الزكاة ما دام أبوك لا يستطيع الإنفاق عليه. والإنفاق أو الصدقة على الأقارب المستحقين لها إذا لم تجد نفقتهم أفضل من الصدقة على غيرهم، لأنها تجمع بين الصدقة والصلة. نعم.
وعن قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها منزلا؟
وأما قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها مسكنا له فليس فيها شيء من الزكاة، لأن جميع عروض التجارة أو جميع العروض التي لا تجب الزكاة في أصلها ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها للتجارة، أما إذا أعدها للسكنة أو للاستعمال المنزلي أو ما أشبه ذلك فليس فيها شيء، إلا أن الذهب والفضة ولو كان حنيا مستعملا ففيه الزكاة على قول الراجح إذا بلغ النصاب.
نعم. بالنسبة للأرض لو كان مترددا بين بنائها أو الاتجار بها؟
لو كان مترددا بين بنائها والتجار بها فلا شيء عليه أيضا.
نعم.
يعني لا بد أن يكون عازما على أنها للتجارة، لأن الأصل عدم وجود الزكاة في الأراضي والعقارات حتى يتحقق أنها للتجارة.
وإذا كانت للإيجار؟
إذا كانت للإيجار فليس فيها زكاة في عينها، ولكن الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول
وبلغت نصابا.
نعم.
بارك الله فيكم وأثابكم. أيها الجماعة، فرج الحربي من جدة يقول: والدي توفي وترك ميراثا مع وصية بثلث مما يملك صدقة عنه لله، وبعد وفاة الوالد وقبل تقسيم الميراث توفيت الوالدة تاركة وصية بثلث من ميراثها صدقة لله تعالى، وبقي من الورثة 4 بنات وابنان، ولم يتفقوا على كيفية قسمة الميراث مع الوفاء بوصيتي الأب والأم، فكيف العمل في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما والدكم فإنها يؤخذ منها ثلث مال أولا من أجل صرفه إلى الوصية، ثم يقسم الباقي، فتأخذ والدتكم وهي زوجته إن كانت باقية في ذمته حتى مات تأخذ الثمن، والباقي يكون بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم واحد. وأما بالنسبة لتركة والدتكم فإنها ينزع منها الثلث أولا من أجل صرفه فيما أوصت فيه،
لا.
ثم يقسم الباقي وهو ثلثان بينكم أيها الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل من السودان محمد عثمان أحمد يقول: لماذا بعض علماء الأصول يقولون إن من موانع اعتبار الدليل مفهوم المخالفة، ولذلك يقدمون المنطوق من الآيات والأحاديث بالأخذ على المفهوم منها، عند التعارض، فهل لقاعدتهم هذه نص ينص عليها من الكتاب والسنة أم لا؟ وإذا لم يكن لها نص من الكتاب والسنة فما حكم هؤلاء في الإسلام؟ لأنهم يرفضون بشدة حكم المفهوم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إذا تعارض مع المنطوق، فمثلا يرفضون حكم ما تضمنته آية المائدة وهي قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، بدعوى أنها مفهوم، ويأخذون ما تضمنته آية الأنعام وهي قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، ويحتجون بهذه الآيات ونحوها بتحليل ذبيحة كل من في الأرض جميعا إذا ذكر الله عند ذبح الذبيحة، وإن كان الذابح وثنيا أو مرتدا. أجيبونا بارك الله فيكم عن هذا الموضوع. نعم،
هذه القاعدة التي ذكرها أهل الأصول في أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم ظاهرة جدا، لأن دلالة المنطوق واضحة في محل النطق، أما دلالة المفهوم فإن اللفظ يدل عليها لا في محل النطق، وما دل عليه اللفظ في محل النطق فإنه أولى. ولأن دلالة المفهوم قد تكون غير مرادة، وقد تصدق ببعض الصور دون بعض، بخلاف دلالة المنطوق فإنها دالة على كل صورها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الجزاء. وأما ما ذكره السائل من التمثيل بآية المائدة مع آية الأنعام فإنه لا ريب أن غير أهل الكتاب لا تحل ذبيحتهم، لأن الله تعالى خصص ذلك بقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهذا القيد ليس من باب اللقب كما قاله بعضهم، وإنما هو من قيد الوصف، إذ أن صلة الموصول بمنزلة الوصف، فأنت إذا قلت يعجبني الذي فهم فهو بمنزلة قولك يعجبني الفاهم، والفاهم وصف وله مفهوم يعلق به الحكم. فطعام الذين أوتوا الكتاب هو كقولك طعام المؤتين الكتاب، وهذا وصف وليس لقبا كما ادعاه بعضهم، وبناء على ذلك تكون دلالة المنطوق فيه ظاهرة ودلالة المفهوم فيه ظاهرة، لأن الحكم إذا علق على وصف ثبت بوجوده وانتفى بانتفائه، فيكون منطوق الآية: طعام الذين أوتوا الكتاب حل، وطعام غير الذين أوتوا الكتاب ليس بحل. وبهذا يكون قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي مما ذبحه من هو أهل للذبح وهو المسلم والكتاب من اليهود والنصارى. هذا هو القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم.
نعم. السؤال الثاني يقول: رجل طلق امرأته 3 مرات متفرقة غير أنه طلقها في طهر جامع فيه في كل مرة، هل يقع بهذا 3 تطليقات في هذه الحالة أم لا؟
هذه المسألة بناء على أنه طلق 3 مرات وكل مرة يعتبرها طلقة ويعتد بها، ما أستطيع أن أفتي فيها برأي، لا أرى أن يستفتي فيها أحدا من علماء بلده وفيهم الكفاية إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الله عين ميم عين، مصري يعمل بالعراق، يقول: سؤالي مكون من 3 فقرات عن الطلاق. يقول: زوجتي فعلت شيئا لا يرضيني حتى إنني غضبت منها غضبا شديدا وأقسمت عليها 4 طلقات لو تكرر هذا العمل مرة أخرى فسوف أضربك ضربا شديدا، وبعدها تصالحنا وحافظت على القسم، وبعد ذلك تهاونت مرة أخرى وذلك عن نسيان منها كما تقول هي، فما الحكم في هذا؟
نقول: إنه لا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يؤكد شيئا أن يؤكده بالطلاق.
نعم.
لأن ذلك بمعنى اليمين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا أردت أن تؤكد شيئا فأكده باليمين بالله سبحانه وتعالى لا بالطلاق. وذلك لأن التأكيد بالطلاق خلاف المشروع، ولأن التأكيد بالطلاق يرى كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم أنه يثبت به حكم الطلاق لا حكم اليمين، فيكون الإنسان بذلك مخاطرا فيما إذا حلف بالطلاق على زوجته أن تفعل شيئا أو أن لا تفعله. أما ما وقع لهذا الرجل من كونه حلف بالطلاق 4 مرات على زوجته إن فعلت هذا الشيء أن يضربها ضربا شديدا، فإنه ليس له حق في أن يضربها ضربا شديدا، وإنما إذا فعلت ما يقتضي الضرب فإنه يضربها ضربا غير مبرح. وعليه فإنه لما عادت إلى فعل هذا الشيء الآن لا يضربها ذلك الضرب الشديد الذي حلف بالطلاق عليه، ولكن يكفر عن طلاقه هذا أو عن حلفه بطلاقه هذا، يكفر كفارة يمين. وكفارة يمين كما ذكر الله عز وجل: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وإطعام 10 مساكين له وجهان: الوجه الأول أن يسمع غداء أو عشاء ويدعو 10 مساكين يأكلون، والوجه الثاني أن يطعمهم شيئا غير مطبوخ ومقداره 6 كيلو من الرز، يعطيها 10، وإذا حصل أن يجعل معها شيئا من الإدام باللحم أو غيره فإنه أكمل وأفضل.
نعم. الحالة الثانية يقول: نهيت زوجتي عن فعل شيء غير الأول، وقلت لها: لو أن أحدا من أسرتي، أقصد والدي أو والدتي، قال لك فعلي ذلك العمل فقولي إن زوجي قد نهاني عن ذلك بالطلاق، وعندما تغيبت عن المنزل علمت أنها فعلت ذلك فغضبت غضبا شديدا وقلت لها أنت طالق 2 مرات، وكنت أقصد بهذا اللفظ أني أذكرها بما قلت لها عن هذا العمل سابقا، فما الحكم في ذلك؟
الحكم في ذلك أن قولك الأخير أنت طالق إذا كنت في غضب شديد لا تدري ما تقول فإنه لا يقع الطلاق منك. أما إذا كنت في حال تملك نفسك ويمكنك أن تتصرف تصرفا سليما وقلت لها أنت طالق وادعيت أن ذلك تذكير لها بما سبق، فإن هذا يرجع فيه إلى المحكمة لأنك ادعيت خلاف الظاهر، فإن الظاهر من هذه الجملة أنك أوقعت الطلاق عليها لمخالفتها ما ذكرت. وحيث إنك ادعيت خلاف الظاهر فإنه لابد من أن يكون ذلك راجعا إلى المحكمة، إلا إذا صدقتك المرأة بما تقول فإنه يقبل منها منك تلك الدعوة، ولكن كلامك في الحقيقة خلاف الواقع، ادعاؤك أن هذا تذكير لما سبق خلاف ظاهر الكلام والأحوال المقترنة به. فعليك يا أخي أن تتقي الله عز وجل وأن لا تلتمس الحيل في مثل هذه الأمور العظيمة الخطيرة، بل عليك أن تكون صادقا فيما تقول. وأرى أنه لا بد من رفع هذه المسألة إلى المحكمة لتنظر في الأحوال وفي إمكان صدقك فيما ادعيت من عدمه.
الحالة الأخيرة يقول: في هذه الأيام التي أعمل فيها بالعراق أرسلت لزوجتي رسالة بعدم فعلها لشيء آخر غير الأول والثاني، وبعدها أرسل لي أحد أفراد أسرتي بأنها فعلت ما نهيتها عنه، فغضبت غضبا شديدا حتى إنني لم أذهب إلى العمل في اليوم الثاني، وأرسلت شريطا مسجلا عليه لوالدي قولي إن زوجتي لابد أن تخرج من البيت، لأنني طلقتها ولا أدري كم مرة قلت تلك العبارة، ولكن والدي لم يبلغ زوجتي بذلك، وأرسل لي رسالة وأنكر فيها ما قاله أخي وأقسم أنها لم تفعل شيئا. وأرسلت رسالة لزوجتي وقلت لها إنك لابد أن تخرجي من البيت، وإن شاء الله عندما أرجع سوف أعطي لك كل ما لك من جهاز ونحوه، ولكن الرسالة أخذتها والدتي من موظف البريد دون علم زوجتي أن لها رسالة ولم تظهرها لها، يعني أن زوجتي لم تقرأ الرسالة ولم تعلم بما فيها، وكذلك لم تعلم بالشريط المسجل عليه الطلاق. فما الحكم في هذا، وهل يجوز لي الاستمرار في الحياة الزوجية معها؟
طلاقك الأول الذي أرسلت إلى والدك بالشريط كان مبنيا على أنها فعلت ما نهيتها عنه، وإذا تبين أنها لم تفعله فإنه لا يقع عليك الطلاق، لأن الطلاق المبني على سبب إذا تبين عدم وجود السبب فإنه لا طلاق حينئذ. أما طلاقك الأخير فإذا كان نيتك بقولك لا بد أن تخرج من البيت نيتك الطلاق فإنه يقع الطلاق عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فإنها لا تحل لك إلا بعد زوج بنكاح صحيح ثم يكون الفراق.
مثل هذا الأخ وغيره كثير من الإخوة المستمعين الذين يبعثون برسائل واستفسارات يسألون فيها عن طلقات صدرت منهم، يعني عملية إرسالهم الرسائل وانتظارهم إلى أن تصل الإجابة، وقد تصل وقد لا تصل أيضا، هذا ربما قد يفوت عليهم شيئا من ناحية الحكم الشرعي فيما لو كان هناك حكم بعدم وقوع الطلاق أو حكم بجواز الرجعة، يعني قد تفوت مدة العدة المحددة. فهل يعني عملية انتظارهم هذه شيء لا بأس بها، أو يجب أن يبحثوا حولهم عن حكم أو عن حل لقضيتهم؟
الذي أرى أنه كما قلت يجب أن يبحثوا عن علماء في أماكنهم حتى يبثوا في الأمر، فإن هذا أولى وأحسن، والحمد لله لا تخلو بقاع الأرض من علماء يبينون للناس أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى. ثم إني أيضا أنصح هؤلاء الناس عن التلاعب العظيم بالطلاق، كل إنسان يطلق على أدنى سبب ثم بعد ذلك يذهب إلى أعتاب العلماء في كل مكان ليحصل له المخلص مما وقع فيه، فإن هذا خلاف العقل وخلاف الاتزان، والإنسان إذا غضب يجب أن يملك نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، ردد مرارا قال لا تغضب، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، وليس الشديد بالسرعة، إنما هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى لا ينفذ ما حمله غضبه عليه.
بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع جعيت هزاع من الخرج، يقول ما هي قصة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية، وقوله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، وهل يدخل في ذلك من يتفاخرون بأنسابهم وعراقة أسرهم ويمنعون بناتهم من التزوج إلا بمن كان من مستواهم نسبا فقط بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى التي أرشد إليها الدين الحنيف، وكذلك أبناؤهم لا يتزوجون من بنات غيرهم إلا ممن كانوا في مستواهم نسبا، وما هي نصيحتكم لهم؟
لا شك أن الطعن في النسب أو الفخ به من أمور الجاهلية، والذين يكون مصدرا للحمد والذم هو الدين والخلق، وهو الذي ينبغي أن يكون الرفض والقبول مبنيا عليه في مسألة التزويج، فإنه في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتاكم من تطون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالذي ينبغي الإنسان أن يكون اعتباره للقبول والرفض مبنيا على هذين الخلق، على هذين الأمرين، الدين والخلق. حتى المال لا ينبغي الإنسان أن يلتفت إليه التفاتا كبيرا في هذا الموضوع.
لا،
وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة الأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت إياه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من جملة المقاصد في الزواج أن تنكح المرأة لحسبها كما تنكح لجمالها ومالها ودينها، ولكنه حق على اعتبار الدين في قوله فاظفر بذات الدين. ولا غير أيضا أن الحسب له أثره في العلاقات بين الناس، ولكن كون مداره هو الأول والأخير وهو الذي تبنى عليه الأمور في القبول والرفض، هذا أمر لا ينبغي. والفقهاء رحمهم الله في هذا الباب اختلفوا، فمنهم من قال إن المرأة التي تكون من قبائل معروفة لا تزوج برجل ليس من القبائل،
لا،
وبعضهم يقول تزوج ولكن لمن لم يرضى من أوليائها أن يفسخ النكاح. والذي أرى أنه لا ينبغي أن يعتبر إلا ما اعتبره الشرع من الدين والخلق، ولكن الناس إذا اعتادوا شيئا لا يكون مخالفا للشرع ويكون موافقا لقول من أقوال أهل العلم، فإنه لا يعاب عليهم ولا ينكر عليهم ما دام قد قال به أحد من أهل العلم وليس فيه مخالفة لنص. وعلى كل حال فالذي ينبغي اعتباره هو الخلق والدين، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم. هذه الرسالة من المستمع محمد حسن، سوداني مقيم بالباحة، يقول: لقد سمعت كثيرا أن الذكرى الجماعية بدعة ولا يجوز، ولكن حسب علمي المتواضع اطلعت على بعض الأحاديث التي تفيد أنه لا حرج في ذلك، ومن تلك الأحاديث ما رواه مسلم بما معناه أنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأعتقد أن السيوطي أشار لهذا الحديث في كتابه الحاوي للفتاوي، وبناء عليه قال بجواز الذكر الجماعي. ثم الحديث الآخر والذي معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على جماعة من أصحابه فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. فلم ينكر عليهم ذلك، وواضح بأن الذكر هنا مطلق، علما بأن كل ذلك يتعارض ويتناقض مع ما جاء في آخر سورة الأعراف من قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. نرجو أن توضحوا لنا الصواب في هذا الموضوع، وفقكم الله.
الصواب في هذا الموضوع أن الحديث الذي أشار إليه السائل، بل الحديثان الذين يتدارسون كتاب الله ويتلونه وكذلك في القوم الذين يذكرون الله، أن هذا مطلق فيحمل على المقيد المتعارف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يكون المتعارف بينهم أنهم يذكرون الله تعالى بلفظ جماعي أو يقرؤون القرآن بلفظ جماعي. وفي قوله ويتدارسونه بينهم يدل على أن هذه المدارسة تكون بالتناوب، إما أن يقرأ واحد فإذا أتم قراءته قرأ الثاني ما قرأ الأول وهكذا، وإما أن يكون كل واحد منهم يقرأ جزءا ثم يقرأ الآخر مما وقف عليه الأول. هذا هو ظاهر الحديث. وأما الحديث الآخر الذي فيه أنهم يذكرون الله تعالى فإن نقول هذا مطلق يحمل على ما كان متعارفا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يكن متعارفا بينهم أن يجتمعوا وأن يذكروا بذكر واحد جماعة. ويدلك على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان منهم المكبر ومنهم المهلل ومنهم الملبي، فكل إنسان يذكر الله تعالى لنفسه. وأما قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهر من القول في الغدو والأصال، فهذا المراد به الذكر الخاص للمرء، وهو أيضا مخصوص بما قال دلت عليه السنة من الجهر به، فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يشرع الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعض أهل العلم إن الإسرار به أفضل، وإجابتهم عن حديث ابن عباس بأن ذلك للتعليم، فإن فيه نظرا، وذلك لأن التعليم يحصل بدون هذا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم فقراء المهاجرين ماذا يقولونه دبر الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ثم إن التعليم يحصل بالمرة الواحدة لا بأن يحافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة، أو يحافظون عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في كل صلاة. ثم نقول سلمنا أنه للتعليم، فهو للتعليم في أصل الذكر وفي صفته، بمعنى أن الرسول يعلمهم ما هو الذكر الذي يقال في أربع الصلوات، وما كيفية تلاوة هذا الذكر والإتيان به، أنه يكون جهرا. وهذا هو القول الذي يؤيده حديث ابن عباس المذكور وهو في صحيح البخاري.
نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خ سين ميم من الرياض يقول في سؤاله الأول: كنت متزوجا من امرأة وحسب الظروف العائلية طلقتها، إلا أنني عند ذهابي إلى المحكمة الشرعية كان معي والدي واثنين من الشهود، لكن والدي قال لي قل للقاضي طلقتها منذ 6 أشهر لئلا تكون ملزما بالنفقة خلال الفترة الماضية عن مطالبتهم لك عند مطالبتهم لك فيما بعد، ولجهلي وعدم معرفتي نفذت ما قال لي والدي، فهل علي ذنب في ذلك؟ وهل الطلاق صحيح علما بأنني طلقتها بالثلاث وصدر بذلك فك شرعي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، فأنا لست مرتاحا نفسيا مما نصحني به والدي وعملت به.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن ما أمرك به والدك محرم، لأنه تضمن الكذب وإسقاط حق المرأة في الإنفاق عليها مدة العدة، وعليه أن يتوب إلى الله ويرجع إليه لعل الله أن يتوب عليه. أما بالنسبة لحق الزوجة فإن عليك أن تؤدي إليها نفقتها في العدة منذ كتبت طلاقها. وأما طلاقك إياها وإقرارك بأنك طلقتها من 6 أشهر فإن كنت قد نويت وقوعه في الحال فإن الطلاق يقع ويلغو قولك قبل 6 أشهر، وإن لم تنوي وقوعه في الحال فلا بد من مراجعة القاضي حتى يحكم لك بمقتضى قولك بما يراه في هذه المسألة. وإني أنصح والدك وكل من يستمع إلى هذا البرنامج بأن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن كل كسب يكسبونه أو كل غرامة تندفع عنهم بسبب الكذب فإنه لا خير لهم في ذلك، وأن يعلموا أن الدنيا دار ممر ومتاعها قليل، ولكن الأعمال الصالحة أغلى وأنفس، فإن تسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة خير من الدنيا وما فيها. وهذه الحقوق التي تنتهك بسبب الكذب سوف يأخذها أصحابها يوم القيامة من أعمالهم الصالحة.
السؤال الثاني يقول: لدي بنت من المرأة المطلقة، وكنت أعطيهم نفقتها منذ بداية طفولتها لفترة من الزمن، إلا أنهم أنكروا ما قد أعطيتهم من مصروف لابنتي، وتوقفت من إعطائهم أي شيء خوفا من نكراني فيما بعد عند مطالبتي لابنتي أو عند مطالبتي لابنتي. والآن بلغت البنت 7 سنوات، فهل لي الحق في أخذها؟ وكيف يمكن لي إعطائهم مصروف السنوات الماضية؟ وكيف يقدر هذا المصروف منذ طفولتها إلى أن بلغت 7 سنوات؟
جواب هذه المسألة يكون عند المحكمة.
نعم.
إن تراضيت معهم على شيء وتصالحت على شيء فأنتم على ما استطعتم عليه ما دام في نطاق الحدود الشرعية، وإن لم يكن اتفاق وصلح فلن يزيل هذه المشكلة ولن يفض النزاع إلا الحاكم الشرعي.
نعم. له سؤال أخير يقول: شاب بلغ من العمر 31 سنة، وخلال هذه الفترة من الزمن وبعد سن الرشد ترك الصوم والصلاة لمدة 2 سنين فقط من هذا العمر، فهل لهذا كفارة؟ علما بأنه الآن يؤدي الصلوات 5 ويصوم رمضان، إلا أنه متألم وخائف من الله حسرة على ما فاته في تلك 2 سنين لركنين من أركان الإسلام. نعم.
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم في من ترك العبادات المؤقتة فخرج وقتها بدون عذر، فمنهم من قال إنه يجب عليه القضاء، ومنهم من قال إنه لا يجب عليه القضاء. مثال ذلك: رجل ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بدون عذر،
لا،
أو لم يصم رمضان عمدا حتى خرج وقته بدون عذر. فمن أهل العلم من يقول إنه يجب عليه القضاء لأن الله تعالى أوجب على الصائم على المسافر والمريض في رمضان أوجب عليهم القضاء، فإذا أوجب الله القضاء على المعذور فغيره من باب أولى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على من نسيها حتى خرج وقتها، وأوجب عليه على من نام عنها حتى خرج وقتها أوجب عليه أن يقضيها. قالوا: فإذا وجب القضاء على المعذور فغير المعذور من باب أولى. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب القضاء على من ترك عبادة مؤقتة حتى خرج وقتها بدون عذر، وذلك لأن العبادة المؤقتة عبادة موصوفة بأن تقع في ذلك الزمن المعين، فإذا أخرجت عنه بتقديم أو تأخير فإنها لا تقبل. فكما أن الرجل لو صلى قبل الوقت لم تقبل منه على أنها فريضة، ولو صام قبل شهر رمضان لم يقبل منه على أنه فريضة، فكذلك إذا أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه، وكذلك لو أخر صيام رمضان بدون عذر فإنه لا يقبل منه. وهذا القول هو الراجح، وذلك لأن الإنسان إذا أخذ العبادة عن وقتها وعملها بعده فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان عمله مردودا فإن تكليفه لقضائه تكليف لا فائدة منه. وعلى هذا فنقول لهذا السائل: ما دمت قد تركت الصلاة 2 سنين والصيام 2 سنين بدون عذر، فإن عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة نصوحا، وتكثر من الأعمال الصالحة، ولا تقضي ما فات، لأنك لو قضيته لم تنتفع منه، ولكن التوبة تجب ما قبلها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. بارك الله فيكم. سؤال التالي للمستمع أحمد مصري يعمل بمنطقة حائل، يقول: ما هي الكتب التي تفقه المسلم في أصول دينه وتوضح له الأحكام الشرعية الصحيحة، علما أنني سمعت في برنامجكم أن بعض الكتب غير مستندة إلى صحة فيما تشتمل عليه، فأرجو إرشادي إلى أهم تلك الكتب الصحيحة.
أهم الكتب كتاب الله عز وجل، تقرأه وتتعلم معناه، إما من خلال تفاسير الموثوقة وإما على أحد من أهل العلم، ثم تتذكر بما في القرآن من مواعظ وأحكام، كقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبعد ذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الكتب المؤلفة فيها كتاب منتقى الأخبار وكتاب بلوغ المرام، تدرسهما وتراجع شروحهما وتسأل عما أشكل عليك فيهما أهل العلم الموثوقين بعلمهم ودينهم. ثم ما تيسر لك من كتب الفقه على حسب توجيه من يكون عندك من أهل العلم في بلدك، وإذا حصل للإنسان نية صحيحة في طلب العلم فإن الله تعالى ييسر له طريقه. وفي الصحيح الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: من التمس طريقا يلتمس فيه، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
سؤاله الثاني يقول: أنا شاب في 26 من عمري متزوج، ولكن منذ زواجي هذا وأنا أعيش حياة غير سعيدة، لأني تزوجت هذه الزوجة لأجل أخي الأصغر والذي كان يريد الزواج من أختها الصغرى، والتي تمسك والدها بأن لا يزوجه إياها إلا إذا تزوجت الكبرى، ولما أحسست بأن أخي سوف يضيع مستقبله بسبب هذه الفتاة تزوجت الكبرى وأنا أكرهها، والآن أريد طلاقها، فهل في ذلك إثم علي لأني أعرف أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، علما أنني أمضيت معها 7 سنوات هي أسوأ سنوات عمري، وبسببها تركت بلدي لأعمل هنا بالمملكة، ولمدة 4 سنوات على التوالي لم أعد إليها، وقد أنجبت منها طفلة، فهل يجوز بي ذلك؟ وهل علي إثم في هجرها تلك المدة الطويلة؟
ما دمت يمكنك أن تصبر عليها فالصبر خير، لقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لا سيما وأنها قد أنجبت منك ابنة، فإنك لو فارقتها لكان في ذلك خطر على هذه البنت أن تضيع بينك وبين أمها أو بينك وبين أمها وزوجها الذي يتزوجها بعدك. وعلى هذا فالأولى لك الصبر. أما غيابك عنها لمدة 4 سنوات متوالية فإني حق لها، ما دامت لم تطالبك بذلك وأنت واثق أو أنت مطمئن عليها في بلدها، فإنه لا حرج عليك أن تبقى هذه المدة. وأما إذا كنت تخشى عليها في بلدها أو كانت تطالبك بالحضور فلا بد من الحضور، إلا إذا كان بقاؤك هنا أمرا ضروريا لطلب المعيشة فإنك معذور في ذلك، ولك أن تخيرها بعد هذا فتقول: إن شئت أن تصبري على هذا وإن شئت وسعت لك.
هذه العادة التي قد يتخذها بعض أولياء أمور الفتيات من عدم تزويج الكبرى وإن طلبت قبل الصغرى وإن طلبت قبل الكبرى، هذه ليس فيها شيء؟
أما هذه العادة التي ذكرت فإنها عادة سيئة، ولا يحل لأحد أن يمنع امرأة خطبت منه والخاطب كفء وهي قد رضيت من أجل أن أختها الكبرى لم تتزوج، فإن هذا عدوان على حق المخطوبة. وما ذنبها أن تمنع حتى تزوج كبيرة، وربما أن الله سبحانه وتعالى لا يسر الكبيرة زوجا. ليس خطبة المرأة الكبيرة أمرا محتما، بل هو أمر محتمل، وتضيع مستقبل البنت الصغيرة من أجل الكبيرة هذه جناية وخطأ، ولا يجوز مع موافقتها ورضاها بالخاطب وكونه كفءا لها.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة للمستمع أبو سالم من العراق، ضمنها سؤالين. السؤال الأول يقول: بعض الناس عندنا يذبحون الذبائح لغير الله، للإمام علي رضي الله عنه مثلا، أو للشيخ عبد القادر